بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال العلامة السعدي رحمه الله: ثم قال تعالى: من بعد وصية يوصى بها أو دين، أي هذه الفروض والأنصباء والمواريث. أنصباء معنى جمع نصب، وهو السهم الذي يكون في المواريث. قال: وإنما ترد وتستحق بعد نزع الديون التي على الميت لله أو للآدميين، وبعد الوصايا التي قد أوصى الميت بها بعد موته، فالباقي عن ذلك هو التركة الذي يستحقه الورثة. أنا هذه الآية يبين الله عز وجل أن هذه المواريث التي ذكرت، ومما ترك هذا الميت، لكن نبه الله عز وجل: من بعد وصية يوصى بها أو دين. فهذه التركة لا تقسم للورثة إلا بعد أن تخرج أو يخرج منها الدين، وسواء كان هذا الدين دين لشخص أو أنه رهن، وكما يقولون العلماء أنه متعلق بالتركة. فأي دين كان عليه فإنه يخرج من هذا المال، وسواء حل أو لم يحل، يعني سواء حل الأجل أو لم يحل الأجل. فمثلا لو أن رجلا أخذ دينا إلى سنة، بعد 5 أشهر توفي هذا الرجل، فترك مالا أو ترك أشياء من الأموال التي قد تباع ويسدد بها هذا الدين، أو عنده مثلا دكان أو كذا، فهنا هذا الدين لابد أن يرصد. لا يقال مثلا إنما هذا الدين مؤجل، فنقسم معنى الورثة يقولون: نقسم أولا التركة ثم نؤخر، أو هذا الدين نسدده من أموالنا. لا، وإنما يجب أن يخرجوه من التركة، يخرجوه من هذه التركة التي تركها مورثهم، فيجعلونه في مكان أو يحفظونه عند أحد حتى يأتي موعده، ولا بأس أنهم يعطونه إياه ولو قبل الموعد، وهذا جائز ما في شيء. مثلا لو مثلا عنده 100,000، قالوا لصاحب الدين: هذا 100,000 التي على أبينا مثلا، فهذا ما في شيء إذا كان صاحب الدين سيقبله في ذلك الوقت، وهو جائز أن يعجل الدين، جائز أن يعجل. وأيضا بعد ذلك أيضا ينظر الوصية التي أوصى بها الميت، فإنه يخرج أيضا من التركة. فإذا أوصى لأحد من هذه التركة فإنه يخرج منها. وبعض الأشياء أدخلها العلماء في الوصية، من ذلك مثلا الحج، إذا لم يحج فعند الشافعي والمشهور عند أحمد أنه يحج له من ذلك المال، يحج له من ذلك المال الذي تركه، إن كان فيه مثلا أو يستطيعون الحج بذلك المال ويكون فيه قيمة هذا الحج، فيخرج من تركته. وعند مالك وأبي حنيفة أنه إذا أوصى أخرج من تركته، وأما إذا لم يوصي لا يخرج، والأمر للورثة، فإن أرادوا أن يخرجوا يخرجوا من باب الاستحباب وليس من باب الوجوب. لكن كما قلنا عند الشافعي أنه يجب أن يخرج ولو لم يوصي إذا لم يحج، وخاصة إذا كان معذورا، أو كان مثلا أقصد إذا كان ليس معذورا، معناه أنه معنى يستطيع لكن شغل وسوف حتى جاءه الموت وهو لم يستطع أن يذهب. واختلفوا في من يتعمد عدم الذهاب، أنا تهيأت له الأسباب للذهاب لكنه لا يذهب ويرفض الذهاب، فهل هذا يحج عنه؟ الآن بعض الناس مثلا تجده يعيش مثلا في جدة، بل بعضهم في مكة، وتمر عليه سنوات كثيرة ولا يحج، وهو قريب من الحج، إذا استطاع معنى إذا أراد أن يحج ما سيكلفه شيئا، لكنه يتكاسل، وأيضا كذلك لعدم مثلا قلة الإيمان وضعفه، فتجد أنه يبتعد عن هذه الأمور، أو يسوف يقول إذا صرت مثلا شايب كبير سأذهب. فمثل هذا كثير من أهل العلم يقولون أنه لا يحج عنه لأنه فرط ولم يكن له عذر في ترك الحج. لكن من ترك الحج وهو ليس له عذر لكنه معنى لم يستطع الحج لشغله أو لكذا، فهذا لا بأس أنه يحج له. وكذلك أيضا من كان معذورا في وقته في حياته، فهذا أيضا يرى كثير من أهل العلم أنه يستحب أيضا له أن يحج له الورثة. وكذلك أيضا ما يسميه الناس كما قلنا قبل الوصية الواجبة، أو ما يسمى بالتنزيل الشرعي، فهذا الوصية الواجبة وهي أن يعطى أبناء الابن الميت قبل أبيه يعطون من المال مثل أعمامه، فهذا سماها بعضهم في القانون الآن الموجود في الدول العرب أو الدول الإسلامية يسمونه الوصية الواجبة. والصحيح أنه بعض العلم يقول أنها أي الوصية للوالدين والأقربين، بعضهم يقول أنها نسختها آيات الميراث، ومنهم من جعله للاستحباب، أما أنه واجب فأكثر العلم على عدم وجوبه، وقال بعض الحنفية بالوجوب. المهم أن هناك بعض الأشياء قد تخرج مع الوصية، قد تخرج مع الوصية، وليس هذا بابها. طيب، لكن هنا نبه أيضا الشيخ هنا قال: وقدم الوصية مع أنها مؤخرة عن الدين للاهتمام بشأنها لكون إخراجها شأنا على الورثة أو شاقا على الورثة، وإلا فالديون مقدمة عليها وتكون من رأس المال، وأما الوصية فإنها تصح من الثلث فأقل للأجنبي الذي هو غير وارث، وأما غير ذلك فلا ينفذ إلا بإجازة الورثة. الآن ذكر مسائل: أولا أن الدين الأصل أنه مقدم على الوصية، لكن في الآية قدم الله عز وجل وصية على الدين من بعد وصية يوصى بها أو دين، قد جاء عن علي بن أبي طالب وغيره أن الدين مقدم على الوصية، وهذا إجماع العلماء على أن الدين يقدم على الوصية، معنى لو ترك مثلا إنسان ترك مالا 100,000 وعليه الدين 100,000 أو أقل قليلا وعنده وصية، فهنا أولا يخرج الدين مثلا عليه 90,000 يخرج من هذا 100، وتبقى عشرة تعطى للورثة، أو يعطى ثلثها للوصية والثلثين للورثة. طيب، فالدين أولا يقدم. قال: وتكون من رأس المال. عن الدين يكون من رأس المال، هذا أيضا ما يفرق بين الدين والوصية، أن الدين يخرج من رأس المال، أنا من ترك كلها، مثلا ترك بيوتا، ترك أيضا أموالا، ينظر في كم هذا الدين الذي عنده، فأولا يسدد الدين حتى ولو بيعت البيوت، معنى البيوت التي لا يسكن، ليست ضرورية، من عنده مثلا بيوت مؤجرة وعنده أراض، مثلا هذه الأراضي له باسمه يمتلكها، فمات عنده دين، فحسبوا النقد الذي عنده وجدوه أقل من الدين الذي عليه، فهنا يبيعون من الأراضي هذه، فإن نفذت هذه الأراضي كلها أيضا يبيعون من البيوت التي معه، التي هي ملكه والتي ليست ضرورية، معنى أهله أو أولاده يعيشون في بيت، وبيت يكفيهم هذا البيت، وإنما هناك بيوت يؤجرها، فهذه البيوت المؤجرة تؤخذ وتباع حتى يسدد دينه، فإذا استكمل الدين فبعد ذلك يرجع إلى الورثة. فهنا فالدين يؤخذ من رأس المال، وأما الوصية فهي تؤخذ من الثلث، معنى الميت له أن يوصي بالثلث، كما جاء في حديث سعد لما قال النبي، قال سعد رضي الله عنه: إن لي مال وليس لي إلا بنتا، فأوصي يا رسول الله بمالي؟ فقال: لا. قال: فالنصف؟ قال: لا. قال: فالثلث؟ قال: الثلث، والثلث كثير. قال الثلث، النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد: يا الثلث، والثلث كثير، يا سعد انتذر ورثتك أغنياء خير له، خير لك من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، عالة فقراء ليس عندهم شيء، انتذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فلهذا فإنه يؤخذ من الثلث، يؤخذ من الثلث، إذا كان أوصى وصية مطلقة أخذ من الثلث، وإذا كان مثلا حدد شيء معين، وهذا الشيء المعين ليس ثلث المال، يؤخذ من هذا الذي عين. لو عين أكثر، لو قال مثلا أعطوا فلانا أو أعطوا المسجد الفلاني 500,000، وليس له ترك إلا 700 مثلا، فهنا لا يعطون 500، وإنما يعطون الثلث، ثلث 700 تعطى لذلك المسجد الذي أوصى به. فالوصية تكون من الثلث، لكن الأولى كما قال ابن عباس: لو غض الناس عن الثلث إلى الربع لكان خيرا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الثلث، والثلث كثير، أي لا يوصي بالثلث وإنما يوصي بالربع، لأجل أن يتحصل الورثة أكثر مالا. قال: فإنها تصح من الثلث فأقل للأجنبي الذي هو غير وارث، يعني هذه الوصية تكون للأجنبي، أما الوصية للوارث فهي باطلة، الوصية للوارث تعتبر وصية باطلة لا تنفذ إلا بإجازة الورث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا وصية لوارث، لا وصية لوارث. فإذا أوصى مثلا إنسان لأحد ورثته من أبنائه أو من إخوانه إذا كانوا من الورثة أو غيرهم ممن يرث، فإن أوصى له فهذه الوصية تكون باطلة. فإن كان مثلا لما أوصى له لم يكن من الورثة، ثم لما مات كان من الورثة، أيضا الوصية تكون باطلة. أنا إذا كان مثلا إنسان أوصى لابن ابنه أوصى لابن ابنه أن يتحصل المال وكان ابنه موجود ابن هذا الذي أوصى موجودا ثم مات ابنه الوحيد الذي لهذا الذي أوصى ثم مات الوصي فهذا فهنا الابن يتحصل على ميراث لأنه ليس هناك من أعمامه أحد فلا شك أنه سيتحصل من الإرث فهنا تكون هذه الوصية باطلة تكون هذه الوصية الباطلة فلا وصية لوارث سواء كان أوصى قبل أن يكون من الورثة أو بعد أن كان من الورثة فأيضا كذلك قال هنا وأما غير ذلك فلا ينفذ إلا بإجازة الورثة بعض العلم يقول وهو قول الجمهور أنه يجوز للورثة أن يجيزوا الوصية الباطلة معنى الوصية للوارث باطلة لكن لو أجازها الورثة تكون صحيحة لأن الحق حقهم أو لأن الحق لهم مثلا لو قال أعطوا ابني فلان كذا وكذا من المال أوصى إخوته وقال له أوصى أبناءه وقال لهم فلان هذا اشتغل معي وفعل وفعل فإذا مت فأعطوه كذا وكذا فهنا هذه الوصية تعتبر وصية باطلة تعتبر وصية باطلة لو أعطاه وهو في حياته ما في شيء معنى لأجل مكافأته لأجل خدمته معه أو كذا لا بأس لكن يجعل ذلك وصية فهذا خطأ فتكون الوصية باطلة لكن لو أجازها الورثة فتنفذ هذه الوصية بإجازة الورثة طيب إن شاء الله تعالى نتهم هذا والله تعالى